والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضول لا يسمن ولا يغني. كان كلامنا أخيرا حول الجواب الذي أجاب به المحقق التستري قدس سره بقوله قلنا على الإشكال الذي أورده على نفسه بقوله إن قلت. وهذا الجواب مشتمل على عدة مطالب وقف عندها الشيخ الماتن موقف نقد، حيث اعترض على مطالب هذا الجواب ومجموع اعتراضاته رحمه الله أربعة. الاعتراض الأول وحاصله أن ما أجاب به التستري قدس سره غير مجد وغير دقيق في رد الإشكال العام الذي قرره لنا بقوله إن قلت. فإنه إن جعلنا إجازة، عليكم السلام، إن جعلنا إجازة المالك الأصيل كاشفة وقلنا بأنه إذا جاءت الإجازة وكشفت عن أن المبيع، عليكم السلام، ملك واقعي للمشتري الأصيل من حين وقوع العقد، بحيث أن المالك الأصيل لم يكن، عليكم السلام، حين الإجازة مالكا واقعا، للزم من ذلك الحكم ببطلان ولغوية إجازة المالك الأصيل، باعتبار أن الإجازة لا بد أن تصدر من مالك، والمفروض أن المالك الأصيل حين الإجازة على مبنى الكشف لم يكن مالكا واقعا، فلا بد أن تبطل إجازته، في حين أنكم في مطلق البيع الفضولي لم تفتوا ببطلان إجازة المالك. فإن قلتم بأن المالك الأصيل حين الإجازة وإن لم يكن مالكا واقعيا إلا أنه مالك ظاهري صوري، وهذا المقدار كاف في تصحيح إجازته وجعل إجازته مؤثرة، وكاف في خروج إجازته عن اللغوية. لقلنا الشيخ الأعظم في مقام الاعتراض، لقلنا بأن المالكية الظاهرية ما دامي، أي أن ثبوتها ما دام لم ينكشف الخلاف ولم يعلم أن غيره هو المالك، وإلا فلا قيمة للمالكية الظاهرية. ولذا لو أن شخصا زعم أنه مالك فأصدر الإجازة ثم انكشف وتبين أنه من الابتداء لم يكن مالكا، فلا يترتب أي أثر على إجازته، مما يعني أن المالكية الظاهرية غير كافية، بل لا بد من المالكية واقعا، والمالكية واقعا تستلزم محظور اجتماع الضدين في مطلق البيع الفضولي بالتقريب المتقدم وبالتقرير الذي تقدم من المحقق التستري نفسه. وعليه فالإشكال الذي قرره بقوله إن قلت أعني إشكال اجتماع الضدين باق على حاله. وهذا الجواب الذي أجاب به عنه لا يسمن ولا يغني. قال رحمه الله: ثم إنما أجاب به عن الإشكال، ما أجاب به المحقق التستري بقوله قلنا على الإشكال الوارد في مطلق الفضول الذي عبر عنه الشيخ الماتن في الأمس بالإشكال العام الذي قرره لنا المحقق التستري أخيرا بقوله إن قلت. هذا الجواب اللي أجاب به المحقق التستري عن الإشكال العام الوارد في مطلق الفضول لا يسمن ولا يغني. قلنا أن الجواب هذا مشتمل على عدة مطالب، اعترض الشيخ الماتن على هذه المطالب، ومجموع اعتراضاته أربعة، وهذا هو الاعتراض الأول الذي قررناه الآن نطبقه إن شاء الله. قال: لا يسمن هذا الجواب ولا يغني، لأن الإجازة إذا وقعت وقلتم بأنها كاشفة، فإن كشفت عن ملك المشتري، قبل الإجازة، عند ذلك كشفت عما يبطلها. يعني لكان لازم ذلك الحكم بمن؟ ببطلان إجازة المالك الأصيل ولغوية إجازته. ليش كشفت عما يبطلها؟ لأن الإجازة لا تكون إلا، يعني لا تصدر إلا من المالك واقعا، لابد أن يكون الشخص في الواقع مالكا للمتاع، للمبيع، للمال حتى يجيز. والمفروض، قال، والمالك الظاهري، هذا الجواب، فإن قلتم أنه شيخنا الأعظم، صحيح المالك الأصيل حين الإجازة لم يكن مالكا واقعيا، بس هو مالك ظاهري، والملكية الظاهرية خفيفة المؤنة، ممكن أن نثبتها بمن؟ بالاستصحاب. وهذه المالكية الظاهرية كافية في ماذا؟ في تصحيح إجازته، في تأثير إجازته، في إخراجه عن اللغوية. أجاب الشيخ، قال: والمالك الظاهري متى يجدي؟ قال: والمالك الظاهري إنما تجدي إجازته متى؟ إذا لم ينكشف الخلاف، يعني المالكية الظاهرية مادامية، ثبوتها مادامي، قال إذا لم ينكشف كونه غير هذا المالك الظاهري مالكا حين الإجازة. ولذا لو تبين في مقام آخر يعني غير مقامنا اللي مثلناه، لو أن شخصا زعم أنه مالك فأصدر إجازة ثم انكشف الخلاف وتبين أنه من الأول وما كان مالك، قال ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك من الأول من الابتداء، قال لم تنفع إجازته ولا يترتب شيء على إجازته، لأن المالكية من الشرائط الواقعية مش من الشرائط الاعتقادية. يعني الشخص إذا اعتقد نفسه أنه مالك كفت الملكية الاعتقادية في ترتب الأثار فيحق إلى أن يجيز، ليس الأمر كذلك. لابد أن يكون الشخص المجيز واقعا مالكا حتى تنفذ إجازته، لأن المالكية من الشرائط والشروط الواقعية دون العلمية والاعتقادية، مما يعني أن المالكية الظاهرية غير كافية، بل لا بد أن يكون الشخص حين الإجازة مالكا واقعا، والمالكية الواقعية تستلزم ذلك المحظور، فالإشكال باق على حاله. إذن ما أجاب به التستري قدس سره لا يجدي جوابا ولا يجدي نفعا في رد ذلك الإشكال. الاعتراض الثاني، ثم إن الاعتراض الثاني من اعتراضات الشيخ الماتن على جواب التستري قدس سره، وحاصله أن المحقق التستري قد فرق بين إجازة المالك الأصيل في سائر البيوع الفضولية وبين العقد الثاني، العقد الجديد الذي اشترى فيه الفضولي المتاع من المالك. فرق بين المقامين بأنه بما فرق بأنه في مسألة إجازة المالك الأصيل الملكية الظاهرية الصورية كافية، بينما في العقد الجديد الذي صار فيه العاقد الفضولي مالكا جديدا، بينما في العقد الجديد أفاد بأنه لا بد من الملكية الواقعية، لذا استنتج قدس سره المحقق التستري استنتج بعد ذلك بأنه في مطلق البيع الفضولي لا يستلزم محظور اجتماع الضدين في فرض إجازة المالك الأصيل، بينما في خصوص ما نحن فيه أعني من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجازه، بينما في خصوص ما نحن فيه أفاد بأن كاشفية الإجازة من قبل المالك الجديد تستلزم محظور اجتماع الضدين، وعلى ضوء هذا المحظور أفتى ببطلان المعاملة فيما نحن فيه. ففرق المحقق التستري بين المقامين. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن هذا التفريق بين المقامين تحكم صرف وقول بلا دليل، وذلك لأنه لا فرق بين الإجازة وبين العقد الجديد من هذه الناحية، وإنما صحة الإجازة وتأثيرها في كل منهما، في كل منهما يعني هم في سائر البيوع الفضولية وهم في ماذا؟ فيما نحن فيه. هناك هم أكو إجازة مالك أصيل، وهنا منه يجيز لنا العقد الفضولي بعد ما يصير مالك جديد بالعقد الجديد رح يجيز، وإنما صحة الإجازة وتأثيرها في كل منهما متوقفة ومنوطة بالملكية الواقعية الحقيقية للظاهرية والصورية. لماذا؟ وذلك لأن الإجازة في تفسيرها وفي حقيقتها أنها قائمة مقام أحد طرفي العقد، قائمة مقام أحد طرفي العقد، وكأنه الآن حينما أصدر الإجازة أجرى الإجابة على لسانه. طالما الإجازة ما جاية العقد ماذا؟ متزلزل. البيع ماذا؟ متزلزل، وكأنه إيجاب غير تام، ما قرأت صيغة الإيجاب، ما أجريت صيغة الإيجاب بنحو كامل على لسان الموجب، وكأنه الآن عندما أصدر الإجازة قد أجرى الإيجاب على لسانه، وبالتالي فتثبت للإجازة أحكام العقد. يعني شنو أحكام العقد؟ يعني أن المجيز طالما لم يكن واقعا مالكا فإجازته غير نافذة، كما أن الشخص، يعني بالعقود، كما أن الشخص طالما لم يكن واقعا مالكا للمبيع لما كان بيعه نافذا، لما كان عقده نافذا، إذ لا بيع إلا في ملك. فإذن التفريق بين الإجازة وبين العقد الجديد تحكم صير، بل الإجازة في كل منهما منوطة بالملكية الواقعية الحقيقية للظاهرية الصرفة. قال رحمه الله: ثم إنما ذكره المحقق التستري رحمه الله في الفرق في مقام التفريق بين الإجازة، يعني إجازة المالك الأصيل في سائر البيوع الفضولية، وبين العقد الثاني الجديد الذي اشترى فيه الفضولي المتاع من المالكي، فرق بيان الفرق بين خطين: من كفاية الملك الظاهري الصوري في الأول، أي في مطلق، يعني في مبحث، في باب، في مقام مطلق البيع الفضولي، يعني في إجازة المالك الأصيل في سائر البيوع الفضولية، دون الثاني اللي هو العقد الجديد العقد الثاني فلا تكفي الملكية الصورية بل لا بد من الملكية الوافعية. هكذا فراق الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هذا التفريق تحكم صرف وقول بلا دليل، ووجه التحكم ما ذكر قبل آنفا في التقرير، خصوصا مع تعليله. الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث للماتن على جواب المحقق التستري قدس سره. وحاصله أن المحقق التستري قدس سره لأجل أن يثبت دعواه من كفاية المالكية الظاهرية في إجازة المالك الأصيل في سائر البيوع الفضولية، لأجل أن يثبت مدعاه هذا استدل هكذا. ذكر هو في مقام الجواب دليلا، استدل هكذا بأن الإجازة رفع لليد عن الحق وإسقاط للحق، وهذا لا يتطلب، هكذا قال، وهذا لا يتطلب مؤنة زائدة، فلذا يكفي إثبات المالك الظاهري. يكفي شنو؟ إثبات المالك الظاهري لإسقاط الحق، لإسقاط الحق. اعترض الشيخ الماتن قدس سره على ذلك بما حاصله، أنكم أيها المحقق تسلمون بأنه لا حق واقعا، يعني شنو لا حق واقعا؟ وأن هذا بيان تفسيري، عطف تفسيري، تسلمون بأنه لا حق واقعا، شلون؟ وأن المالك الأصيل، وأن المالك الأصيل على مبنى الكشف من أول زمان العقد، مو أنتم هكذا تقولون؟ تقولون لأن الإجازة كاشفة وتكشف عن ماذا؟ عن ثبوت الملكية الواقعية للمشتري الأصيل، مين؟ من أول زمان العقد. لذلك صار عندكم شنو؟ هذا الإشكال، إشكال مال اجتماع المالكين، وأشكلتم بذلك علينا، أنكم تسلمون بأنه لا حق واقعا، يعني المالك الأصيل ما عنده في الواقع حق، لا حق واقعا، وأن المالك الأصيل على مبنى الكاشف من أول زمان العقد ليس له حق واقعا، لأن المبيع يصير ملكا واقعيا لمن؟ للمشتري الأصيل، بعد ماكو حق واقعا للمالك الأصيل. أنكم تسلمون بأنه لا حق واقعا، وأن المالك الأصيل على مبنى الكشف من حين وقوع العقد لا حق له واقعا، فارزة. وإذا كنتم تقبلون أن لا حق واقعا فكيف تقولون بالإسقاط؟ كيف تسقطون عدم الحق؟ لأن الإسقاط فرع الثبوت، فلو لم يكن حق واقعا للمالك الأصيل على تقريركم فلا يصدق الإسقاط. فإذا تعليل المحقق التستري بكون الإجازة، بكون الإجازة رفعا لليد عن الحق وإسقاطا للحق، تعليل المحقق بهذا غاب عن الاكتفاء بالملك الظاهري الصوري، لأن الإسقاط يعني ظاهرا، لأن الإسقاط فرع الثبوت، وحيث لم يكن هناك حق واقعا فلا يصدق الإسقاط. قال رحمه الله: خصوصا أن جواب المحقق التستري لا يسمن، خصوصا وين؟ مع تعليله قدس سره، ضمير جعل المحقق التستري، مع تعليل المحقق التستري بأن تعليل علما، تعليل لكفاية المالك الظاهري وين؟ في إجازة المالك الأصيل، تعليل بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق. يقول الشيخ رحمه الله في مقام الاعتراض: فليت شعري أن إسقاط الحق، أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا. هو أصلا أنت تقولون ماكو حق واقعا، إذا ماكو حق كيف تقولون بالإسقاط؟ نسقط عدم الحق، هو لا حق واقعا، مع أن الإجازة الاعتراض الرابع، مع أن الإجازة الاعتراض الرابع للماتني قدس سره على جواب المحقق التستري قدس سره. وحاصله أن أساسا لا نسلم أن الإجازة تترجم وتعني رفع اليد عن الحق وإسقاط الحق، بل نقول إن الإجازة تعني رفع اليد عن الملك مو عن الحق، رفع اليد عن الملك. حالها في ذلك حال العقد الثاني الجديد، فكما أن العقد الثاني الجديد رفع لليد عن الملك، فهي ما يحتاج بعد شرح، يعني يوم اللي راح الفضولي إلى دار المالك الأصيل قال له بيعني ذلك المتاع، المالك الأصيل ماذا؟ باع له، زين من باع له وأجاز منه ملك الفضولي المتاع، ورا يوم ورا عشرة أيام ورا دقيقة ورا ساعة أجاز عقده الأول، هاي الإجازة ماذا؟ رفع الفضولي المالك الجديد رفع بعد إيده عن منه؟ عن الملك، يعني عن منه؟ عن هذا المبيع، عن هذا المتاع، نقله من ملك المن إلى المشتري، إلى المشتري الأصيل. هذا هو حال الإجازة في العقد، يعني هذا هو حال العقد الثاني. فكما أن العقد الثاني الجديد رفع لليد عن الملك، فكذلك الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا. كيف الإجازة؟ شلون رفع اليد عن الملك؟ فإن المجيز اللي هو منه المالك الجديد العاقد الفضولي، فإن المجيز في العقد الثاني في الواقع بإجازته قطع علقة ملكيته للمبيع وأوجد علقة الملكية للطرف الأصيل. هاي العلقة الملكية اللي كان عنده مع المبيع رفع هاي العلقة، رفع إيده عن هاي العلقة وأوجد علقة ملكية لمن؟ للطرف الأصيل اللي هو المشتري الأصيل. فإن المجيز في العقد الثاني في الواقع بسبب إجازته قطع علقة ملكيته للمبيع وأوجد علقة الملكية للطرف الأصيل. فإذا لا بد ولا محالة في الإجازة من المبيع. الملك واقعا. يعني لا بد أكون ملك واقعا حتى هاي الملكية أقطعها عن نفسي وأوجدها المن للطرف الأصيل. فإذا لا بد ولا محالة في الإجازة من الملك الواقعي حتى تنفذ الإجازة. وعليه فالملكية الظاهرية الصورية غير كافية في المقام أصلا. والنتيجة النهائية بعد هذه التعاليق والاعتراضات الأربعة لا يكون جواب المحقق التستري قدس سره على ذلك الإشكال العام مما يعني لا يكون مجديا لا يكون نافعا. وعليه فالإشكال العام الذي قرره هو قدس سره بقوله إن قلت باق على حاله على قوته وارد في جميع ومطلق البيع الفضولي. فالنتيجة في آخر المطاف أنه أيها المحقق الأولى أن لا تستشكلوا بذلك الإشكال، لأنكم إذا أشكلتم بذلك الإشكال سوف تفتحون على أنفسكم باب الإشكال العام الذي قررتموه بقولكم إن قلت، وهذا الإشكال لا يجديه نفعا الجواب الذي أجبتم به. فإن جوابكم مشتمل على مطالب أربعة كلها مورد للمناقشة والاعتراض. قال رحمه الله: مع أن الإجازة رفع لليد عن الملك أيضا بالبدء، هذا أيضا باعتبار شنو؟ أي كالعقد في كونها سببا، يعني الإجازة سببا للنقل وسببا لرفع اليد عن منه عن الملك أيضا بهذا الاعتبار، مو باعتبار أن الإجازة إلها معنيان، معنى ذاك اللي ذكر المحقق التستري ومعنى ذكر منه الشيخ الأعظم أيضا. لا ليس ذلك، أيضا باعتبار أنه الإجازة حالها حال العقد. شلون العقد سبب للنقل؟ شلون العقد رفع لليد عن الملك؟ الإجازة أيضا سبب للنقل، سبب المن لرفع اليد عن الملك. والتحقيق ثم بعد ذلك أخيرا يأتي رحمه الله ويحقق هذا المطلب مبينا أن هذا الإشكال المتقدم، أعني إشكال اجتماع مالكين على ملك واحد في زمان واحد، هذا الإشكال إنما يتم على مبنى المشهور في باب الإجازة. فإن المشهور قالوا في محله أن الإجازة على نحو الكشف الحقيقي، على نحو الكشف الحقيقي، وأن الإجازة الكشف الحقيقي هكذا، وأن الإجازة اللاحقة من المالك توجب صحة العقد وانعقاده من أول زمان وقوع العقد، وعندها فيملك المشتري الأصيل المبيع واقعا. بناءً على هذا المبنى فيلزم، هذا الإشكال راح يجي بناءً على هذا المبنى الكشف الحقيقي، راح يصير قد مالك مالكين، هم المالك المجيز هو مالك للمتاع ماله، وهم هذا المشتري الأصيل هم راح يملك كشف حقيقي. بناءً على هذا المبنى فيلزم أن يكون المبيع بين زمان العقد الفضولي وزمان الإجازة أن يكون شنو؟ ملكا هم للمالك المجيز وللمشتري الأصيل معا. هم ملك للمالك المجيز وهم ملك للمشتري الأصيل. أما المالك المجيز هذا ليش المبيع ملك إله، أما المالك فللزوم مالكيته حين الإجازة. شلون يصير هو يصدر إجازة هو مو مالك؟ لابد أن يكون المالك باقي على ملكيته ومالكيته حتى تصدر الإجازة وتنفذ الإجازة منه. أما المالك المجيز فللزوم مالكيته حين الإجازة، وأما المشتري فلكشف الإجازة، فلكشف الإجازة عن ماذا؟ عن انتقال المبيع إليه من أول زمان العقد الفضولي. فاجتمع مالكان واقعيان على مبيع واحد في زمان واحد. فالإشكال هذا إنما مورده ويجري ويتم على مبنى المشهور في باب الإجازة. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره هناك اعترض على الكشف الحقيقي المنسوب للمشهور، اعترض بوجوه، وعلى إثر اعتراضاته التزم قدس سره بمقالة شيخه وأستاذه شريف العلماء المازندراني من الكشف الحكمي. فالنتيجة أن هذا الإشكال إشكال اجتماع الضدين إنما يتم فقط وفقط على مبنى المشهور في باب الإجازة من الكشف الحقيقي، ولا يتم على مبنى كون الإجازة ناقلة، ولا يتم أيضا على مبنى الشيخ الماتن في باب الإجازة من الكشف الحكمي. هذا كله يبين في عبارته. قال والتحقيق، لاحظ يقول أن الإشكال ألف لام عهد معهود منه إشكال من المتقدم، اجتماع مالكين اجتماع ضدين، يقول هذا من نشأ. قال إنما نشأ من منشأ منه من الإشكال والاعتراض الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور. يقول هذا الإشكال ناشئ من ذاك الإشكال، الإشكال والاعتراض بوجوه، يقول احنا بوجوه اعترضنا على منه، على الكشف الحقيقي المنسوب للمشهور، وعلى إثر هاي اعتراضاتنا التزمنا بمقالة شريف العلماء. بل إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور من كون الإجازة شرطا متأخرا يوجب حدوثه ماذا يوجب حدوثه؟ تأثير السبب المتقدم اللي هو العقد السابق، تأثير مين؟ من في زمانه، من أول زمان وقوع العقد. فذاك الإشكال هنا يلزم على مبنى المشهور في باب الإجازة اللي هو الكشف الحقيقي. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع من وجوه القول ببطلان المعاملة مما ذكره المحقق التستري. الوجه الخامس يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.